والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولقد جرد السلف الصالح رحمهم الله التوحيد وحموا جانبه. السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين رحمهم الله ومن سلك طريقهم جردوا التوحيد، أي أخلصوا التوحيد لله عز وجل، وحموا جانبه أي حافظوا على جانب التوحيد، فابتعدوا عن وسائل الشرك أقوالا وأفعالا، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يسلمون وينصرفون، وإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة، لا يدعون عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، ثم ينصرفون. فإذا أرادوا أن يدعوا الله استقبلوا القبلة ولم يدعوا عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط: يسلم وينصرف. إذا أراد أن يدعو الله يستقبل القبلة ويدعو الله، ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى. ونص على ذلك الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي، في سنن الترمذي رحمه الله وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي رحمه الله، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة رحمهم الله تعالى، من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يكون عن اعتقاد، فإذا اعتقدت أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع، ودعوت الله، هذا من أعظم أنواع العبادة، لأنه فيه اعتقاد في الله عز وجل أنه هو المتصرف وحده جل وعلا. فجرد السلف، أي أفردوا السلف، أفرد السلف العبادة لله، أخلصوا العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها، الدعاء للأموات والاستغفار لها والترحم عليها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. هكذا. وأخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة. صلي السنن الرواتب والضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل حتى ينزل الله البركة والخير، ويتعلم أولادك وأهلك. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، تتعودون المجيء إليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لا يحتاج أن تأتوا عند القبر، صلوا علي في أي مكان فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد، ورواته ثقات مشاهير، ورواته ثقات، مشيرا إلى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. لا تجعل بيتك مثل المقبرة، صلي وادعو واقرأ القرآن. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري النافلة عند القبر. فالصلاة عند القبر ممنوعة، لأن ذلك يجر إلى عبادة القبر من دون الله، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. فالنصارى والقبوريون يبنون على المساجد ويصلون عند القبور، يبنون المساجد على القبور ويصلون عند القبور، وهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. البناء على القبور والصلاة عند القبور والغلو في القبور فيه مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله عز وجل، وغيرة على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك. كل من في قلبه توحيد يغضب إذا رأى ما يفعله القبوريون من البناء على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر، هذا كله من وسائل الشرك وشرك والعياذ بالله. فكل من في قلبه توحيد يغضب ويغار، ولكن ما لجرح بميت إيلام. الميت لا يتألم بالجرح، فهكذا عباد القبور ما يفهمون ولا يتأثرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر البناء على القبر والكتابة على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر، كل هذا يجب البعد عنه والحذر عنه، لأنه من أسباب الشرك. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا، اتخاذ القبر عيد والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها، أي إلصاق الخدود على التراب الذي عند القبر وعبادة أصحابها، كل هذا شرك وضلال. والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، أي إغاثة المكروب، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فعباد القبور يصرفون هذا كله للميت ويعبدونه من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا، لو رأيت عباد القبر الذين يتخذون القبور عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، إذا رأوا القبة من مكان بعيد ينزلون عن الحمير وعن الإبل تعظيما للميت والعياذ بالله، نزلوا عن الأكوار، الكور هو ما يوضع على الحمار، والدواب الرحل الذي يوجد، فينزلون عنها تعظيما للميت والعياذ بالله. فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد، وهو الصوت الذي يخرج من الصدر عند البكاء. هكذا يفعلون إذا رأوا القبر والقبة التي تحتها ميت والعياذ بالله، ورأوا أنهم قد أربوا أي زادوا في الربح على الحجيج، يظنون أنهم نالوا أجرا أعظم من أجر الحجاج نعوذ بالله، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، استغاثوا بالميت الذي لا يملك شيئا، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها من القبة صلوا عند القبر ركعتين، والصلاة عند القبر ممنوعة. ورأوا أنهم قد أحرزوا أي نالوا وحصلوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين، يظنون أنهم نالوا أجر أكثر من أجر الصحابة. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا والعياذ بالله، وكل ذلك شرك، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا لأنهم أشركوا وضلوا والعياذ بالله. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، الدموع التي تسكب هناك للشيطان، لأنهم على شرك وعلى ضلال. ويرتفع ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات أو ذوي الفقر ومعافاة ذوي العاهات أي ذوي المرض والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين نعوذ بالله، يطوفون حول القبر تشبيها له بالبيت الحرام نعوذ بالله، يشبهون القبر بالكعبة ويطوفون حول القبر نعوذ بالله تشبيها له بالبيت الحرام كعبة الله الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، يقبلون القبر ويتمسحون، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، فهكذا يصنعون بالقبر نعوذ بالله. ثم عفروا لديه تلك الجباه، يعني ألصقوا جباههم بالتراب الذي حول القبر، وألصقوا خدودهم بالتراب الذي حول القبر يتبركون والعياذ بالله، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، أي ما يفعلون ذلك إذا سجدوا لله. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين النذور، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، وأي أجر في هذا الشرك والضلال. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، يعني يقول هؤلاء الذين تخلفوا يقولون لمن عبد القبر، اعطيني أجر زيارة القبر وأنا أعطيك أجر حج بيت الله الحرام، فيقول لا لا ولا بحج كل عام، لأنهم يظنون أن حج القبر أفضل من حج بيت الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم. يقول الشارح: ما زدنا على فعلهم ولا ذكرنا كل ما يفعلون، ولا استوفينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هو فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. فهكذا يفعلون عند القبور، وهذا معروف. إذا خرجت من هنا وسافرت إلى البلدان الأخرى تجد هذا العجب العجاب. كل قبر عليه قبة يزورونه في شهر معين، ويأتون من أماكن بعيدة ويذبحون وينذرون ويطوفون ويدعون الميت من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا شرك وضلال وخروج عن دين الإسلام. نعوذ بالله من الشرك والضلال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. النهي عن عبادة القبور والغلو في القبور واجب على كل مسلم، فلا بد أن نحذر الناس عن الشرك والضلال والبناء على القبر وعبادة القبور، وأن صاحب الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، أي وما يؤدي إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا لما بين الله له أن في البناء على القبور ضلال عظيم وشر مستطير، وأن الخير والهدى في اتباعه، في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذا مذكور في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. فعلينا أن نحذر الشرك والضلال ونحذر الناس. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلال يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الكاذب يمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون الأيمان الكاذبة، ولكن يمحق البركة ويمحق الخير. فلا يجوز الحلف الكاذب، ولا يجوز الحلف عند البيع والشراء. يجب أن نعظم الله جل وعلا، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور المهمة التي تستدعي الحلف. لا يجوز أن نحلف بالله في كل شيء، يجب أن نعظم الله جل جلاله وعز شأنه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد عليه، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا حلفكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير، إذا حلفت وحنست كفر عن يمينك. وذكر غيره من المفسرين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد: لا تحلفوا واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا بغير حاجة. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، إذا حلفت لا تحنث بل كفر عن يمينك، إذا كان الحلف في الترغيب والترهيب. الحلف الذي يكفر هو ما كان على حث أو منع، إذا حلفت تحث على شيء ثم لم يحصل فكفر، وإذا حلفت تمنع من شيء ولم يمتنع السامع فكفر. فالأيمان التي تكفر هو ما كانت على حث، أي ترغيبا في شيء، مثلا حلفت على ولدك أن يعمل كذا وكذا ولم يعمل فكفر عن يمينك، أو حلفت قلت والله ما تعمل كذا ولم يبالي فكفر عن يمينك. هذه الأيمان هي التي تكفر ما كانت على حث في فعل شيء أو منع عن فعل شيء. والمصنف المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تحلف بغير حاجة. عظم الله، لا تحلف بالله في غير أمر يستدعي ذلك، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحدث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. فكثرة الحلف يدل على عدم التعظيم لله تعالى، فيجب أن نعظم الله، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور الضرورية التي تستدعي الحلف، ولا ينبغي أن نحلف عند كل أمر. ويجب أن نعلم أولادنا تعظيم الله، فلا يحلفون بالله إلا وهم صادقون، ولا يحلفون بالله إلا عند الأمور التي تستدعي ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، يعني تمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون، ممحقة للكسب، يمحق الله البركة من البيع الذي فيه الأيمان الكاذبة. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته، على بضاعته، أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشترها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، أي كله، وما عند الله من الرزق والخير لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال أي هلاك وذهاب وعقاب. فلا تحلف كاذبا في البيع والشراء، لا تقل والله أعطاني فلان كذا ما بعته وأنت كاذب، أو تقول والله اشتريتها بكذا وأنت كاذب. اتق الله، لا تحلف كاذبا في بيعك وشرائك، اتق الله وعظم الله وراقب الله. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان أي شيبة ويزني، الزنا حرام على كل أحد ولكن على الشيبة أشد، وعائل مستكبر فقير ويتكبر، والكبر والكبر حرام على كل أحد ولكن إذا كان فقيرا ويتكبر هذا أشد وأقبح، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يحلف كاذب عند البيع والشراء. فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة نعوذ بالله، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع نعوذ بالله. فهذا وعيد شديد، الشيبة الذي يزني، والزنا حرام من كل أحد ولكن الشيبة إذا زنى يكون أقبح وأشنع نعوذ بالله، والفقير المتكبر، والكبر حرام على كل أحد ولكن من الفقير أشد، والذي يحلف كاذبا في بيعه وشرائه نعوذ بالله. رواه الطبراني رحمه الله بسند صحيح. قال المعلق: وصححه الألباني رحمهم الله في صحيح الجامع، وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع، ورواته محتج بهم في الصحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أسلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وشهد الخندق، شهد غزوة الأحزاب، وهو الذي أشار بحفر الخندق رضي الله تعالى عنه حتى لا يقدر العدو أن يهجم على المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق والصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن السمط وغيرهما رووا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عنه. إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد رضي الله تعالى عنهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال المعلق: وإسناده ضعيف. قال الحسن البصري التابعي رحمه الله: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000، يعني في الجهاد في سبيل الله. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000 في الجهاد في سبيل الله، يخطب بهم في عباءة، كان زاهدا ما عنده إلا عباءة، يفترش نصفها ويلبس نصفها. كان زاهدا تقيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة رحمه الله 36 من الهجرة رضي الله عنه، عن 350 له من العمر 350 رضي الله تعالى عنه. سلمان من فارس، كان أبوه مجوسي يعبد النار، وكان سلمان يوقد النار فأرسله مرة لحاجة، فوجد راهبا يعبد الله، فدخل معه وتعلم منه بعض الشيء، ودخل دين النصرانية، وترك أباه المجوسي الذي يعبد النار، وبقي مع ذلك الراهب مدة، حتى قارب ذلك الراهب الموت، فأوصاه إذا مات أن يتصل بفلان ويتبعه. فلما مات الراهب الأول ذهب سلمان إلى الراهب الثاني، ثم مكث معه مدة حتى قارب الموت، فأوصاه أن يذهب إلى الراهب الثالث، فذهب إلى الراهب الثالث واستمر معه حتى استمر مع 4 من الرهبان. الرابع قال له إنه قرب خروج نبي آخر الزمان، لأن عندهم التوراة والإنجيل، عندهم أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه يخرج من بلدة فيها نخيل، فسمع أن المدينة فيها نخيل، فجاء جماعة من أهل المدينة، فوجد جماعة يريدون السفر إلى المدينة، فتبعهم سلمان الفارس. وهؤلاء النفر خانوه، باعوه، قالوا هذا عبد، وأخذوا ما كان معه من المال، فصبر حتى وصل إلى المدينة، الحمد لله، فأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تعالى عنه. كان يبحث عن دين الحق وصبر وتعب حتى أنعم الله عليه بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. له 350 سنة من العمر، وربنا أسعده وأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي، هذا صحابي آخر اسمه سلمان ابن عامر، فيحتمل أن هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ويحتمل أنه عن سلمان ابن عامر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، نعوذ بالله من ذلك، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. الله يكلم المؤمنين يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يكلمهم الله عز وجل، وأن الكلام صفة من صفاته، من صفات كماله. الله يتكلم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى متصف بالكلام، والقرآن كلامه. الله تكلم بالقرآن لفظا ومعنى سبحانه وتعالى. وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، وهو حادث الآحاد قديم النوع. نوع الكلام قديم، لأن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فكلام الله نوعه قديم وآحاده يتجدد. فالله تعالى تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء. كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف رحمهم الله، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به. إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال إذا أراد شيئا، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، يقول كن فيكون، وذلك في القرآن كثير. فالله تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به جل وعلا، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون القرآن معناه كلام الله، وأما الألفاظ فهي حكاية وعبارة وترجمة، وهذا كلام باطل. يقولون الكلام كلام نفسي بلا حرف ولا صوت، هكذا يقولون، وهو كلام باطل. القرآن كلام الله بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قالوا المعتزلة والأشاعرة، إذا قالوا لنا، يعني النفاة الذين ينفون الصفات المعتزلة والأشاعرة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. يقولون: لو قلنا أن كلامه لفظ ومعنى يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ فالله تعالى يتكلم متى شاء كلاما يليق به، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به. ولفظ الحوادث مجمل، كلمة حوادث كلمة مجملة، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، الله منزه عن النقائص، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك. فالله يتكلم ويحب ويغضب ويرضى على ما يليق به سبحانه وتعالى. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، تكلم ولم يزل يتكلم إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما من أئمة السنة. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله تعالى أعلم. قوله: ولا يزكيهم، هؤلاء الثلاثة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، وعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قوله: أشيمط زان، الأول أشيمط زان صغره، لأن أشيمط تصغير أشمط، صغره قال أشيمط تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، شيبة ما عنده شهوة، نقول شهوته غلبته، فلهذا اشتد عقابه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور نعوذ بالله، وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، يعني ليس عنده شهوة تغلبه ومع ذلك يزني، فلذلك عقوبته أشد، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع، فينتهي ويراجع. الزنا حرام على كل أحد، ولكن إذا وقع من الشيبة يكون أقبح وأشنع نعوذ بالله. وكذا العائل المستكبر الفقير الذي يتكبر، ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن خفي في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. فالكبر جرم عظيم والعياذ بالله، فعلى العبد أن يحذر الكبر. قال بعض العلماء: ما لابن آدم والكبر، أي ما يناسبه الكبر، الكبر لا يناسب الإنسان، فإن أوله نطفة مذرة يعني من تكره رائحته، وآخره جيفة قذرة. إذا مات في بيته ما أحد يدري عنه عفن البلد جيفة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذراء، بطنه الآن نجاسة. فمن كان هذا حاله كيف يتكبر؟ العاقل ما يتكبر، ينظر إلى حاله كيف يتكبر وهو أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وبطنهما الآن نجاسة، وخرج من طريق البول مرتين، مرة نطفة ومرة عند خروجه إلى الدنيا من بطن أمه، خرج من طريق البول مرتين، كيف يتكبر من هذا حاله؟ فعلينا أن نتواضع لله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي والذنوب ونحذر الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق، دفع الحق، وغمط الناس، احتقار الناس. فلا ترد الحق ولا تحتقر مسلما. الثالث: ورجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله كأنها بضاعة، لا يبيع إلا حلف ولا يشتري إلا يحلف كاذبا، بنصب الاسم الشريف جعل الله بضاعته، أي الحلف به، جعل الحلف بالله بضاعة، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. ما يبيع إلا يحلف كاذب، ولا يشتري إلا يحلف كاذب، نعوذ بالله. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيف بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله. قال عمران الصحابي رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ورد روايات أخرى تؤيد أن القرون الفاضلة ثلاث. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتسارعون، ما يعرفون عظم أمر الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، نعوذ بالله، وينذرون ولا يوفون، إذا أصابته شدة نذر، وإذا فرج الله عن نسي لم يوف، ويظهر فيهم السمن، وذلك لانشغالهم بشهواتهم وضعف إيمانهم. قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح مسلم رحمه الله، وأخرجه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري رحمهم الله بلفظ: خيركم قرني، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء رضي الله تعالى عنهم. الصحابة خير هذه الأمة رضي الله عنهم، لإيمانهم وصبرهم، ابتلاهم الله وزلزلوا وصبروا وثبتوا وجاهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة وسلكوا طريق الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم ونصره الله عليهم، والقدرية الذين نفوا القدر كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي فأنكر عليهم واستعظم قولهم وأزيل، والرافضة الذين غلوا في علي وقالوا علي هو الله، أيضا علي رضي الله عنه حفر الحفر وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما قالوا علي هو الله طرحهم في النار، وأخطأ في ذلك، ولكن من غضبه فعل، كان ينبغي أن يقتلهم ولكن حرقهم لشدة ما وجد من الغضب رضي الله عنه. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين، أي البعد والضعف وكثرة الأهواء أي البدع، فقال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. يشهدون قبل ما يطلب منهم الشهادة، قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم نعوذ بالله، والخيانة من صفات المنافقين نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحفظ الأمانة، وينذرون ولا يوفون، إذا أصابتهم شدة نذروا وإذا فرج الله عنهم لم يوف نعوذ بالله، فالنذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم والعياذ بالله. قوله: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويعيذنا من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري رحمه الله. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للعلم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك أئمة الضلال، دعوا الناس إلى الشرك والضلال والبدع والعياذ بالله، وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. فيجب علينا أن نحذر الشرك والبدع ونحذر الناس عن ذلك. قوله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يتسارعون في الشهادة وفي الحلف، وذلك لضعف إيمانهم. قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر، فكن من الناس على حذر، أي خذ حذرك وتنبه ولا تنخدع وتأكد في الأمور. قوله: قال إبراهيم رحمه الله من التابعين: كانوا، أي كان السلف رضي الله عنهم، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلمونهم أن أمر الشهادة عظيم وأن أمر العهد عظيم، ويؤدبونهم إذا تساهلوا في ذلك. قوله: قال إبراهيم، هو النخعي وهو من التابعين رحمهم الله. كانوا، أي كان السلف رضي الله عنهم، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلموننا أن أمر الشهادة خطير وأن أمر العهد عظيم، فإذا رأوا منهم التساهل يؤدبونهم، وذلك لكثرة علم التابعين رحمهم الله وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم عز وجل، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، يعني الحلف المؤكدة. ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان، أي جمع يمين الحلف، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. يعني أن في هذه الآية قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله مانع عن فعل الخير، وقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لا تعارض بين هذا وهذا. قال: وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد بهذا الأيمان التي في العهود والمواثيق. فلا يجوز نقض الأيمان التي في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. فالأيمان التي تكفر هي الأيمان التي على حث، إذا حلفت تحث إنسان على شيء: والله يا فلان تعمل كذا، ولكن هو ما نفذ، فهذه اليمين تكفر. أو قلت: والله يا فلان اعمل كذا أو لا تعمل كذا، ولم ينفذ، فهذه الأيمان هي التي تكفر، التي على حث ترغيب في شيء أو تحذير من شيء، هذه الأيمان هي التي تكفر. أما الأيمان التي في العهود والمواثيق هذه لا يجوز نقضها أبدا. فإذا غضبت وقلت لأخيك: والله ما أدخل بيتك في وقت الغضب، ثم هداك الله وعرفت أن صلة الرحم واجبة، فهنا كفر عن يمينك وصل أخاك، هذه الأيمان هي التي تكفر. نعم. وأما الأيمان التي في العهود